الحالة الثانية أن يكونا مطبوخين ولكن طبحا يسيرا أو خفيفا، وحكمها حكم الحالة الأولى. الحالة الثالثة أن يطبخا ويبالغ في طبخهما حتى تذهب رائحتهما ويخف أذاهما. وفي هذه الحالة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف الحكم فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: فليمتهما طبخا، أي ليبالغ في طبخهما حتى تذهب الرائحة منهما. وفي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى: دل هذا الحديث على أن من أكل الثوم والبصل أنه لا يجوز له دخول المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتزل مسجدنا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المنع من دخول المسجد من أكل الثوم والبصل مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، وهذا القول يخصص حكم الحديث بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الحكم المذكور في الحديث عام شامل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد. والدليل على عمومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فأخبر أن السبب في منع من أكل الثوم والبصل عن الدخول إلى مسجده إنما هو وجود الرائحة الكريهة المنتنة. ولذلك يدل وهذا يدل على أن النهي عام شامل لكل المساجد، لأن الناس تتأذى برائحة الثوم والبصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد على حد سواء. لذلك فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن المنع من دخول المساجد لمن أكل الثوم والبصل يعتبر عاما شاملا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد. وفي قوله وليعتزلنا فيه دليل على أن من جالس العلماء أو جالس أهل الفضل ونحوهم أنه ينبغي عليه أن يكون على الحالة التي تليق به من عدم أذية العالم بسبنة رائحته ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكل الثوم والبصل أن يجلس معه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالمصلي الذي توجد فيه رائحة الثوم والبصل فيذهب به إلى البقيع لئلا يؤذي المصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا الحكم كما هو واضح مختص بالثوم والبصل في ظاهر دلالة الحديث، ولكن العلة تدل على عموم الحكم، وذلك بأن نقول: كل من وجدت فيه رائحة مؤذية أو كان ذا حرفة مؤذية لو شهد الجماعة أو دخل المسجد آذى من بجواره برائحته فإنه آخذ لهذا الحكم، ولا يجوز له أن يؤذي المصلين، وذلك بنتن رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق التحريم المذكور في هذا الحديث على وجود الأذية، فكل من وجدت منه الأذية في رائحته ينبغي عليه أن يكف عن المسلمين أذى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة، لأن هذا الغسل يزيل النتن ويزيل الرائحة الكريهة. وروى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الصحابة كانوا يقدمون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من عالية المدينة، وذلك موضع بينه وبين المسجد 3 أميال. قالت رضي الله عنها: وكان الطريق طريق زر، فلما دخلوا المسجد علت منهم جهومة، أي أنهم كانوا يعرقون في الطريق فيصيبهم النتن، فإذا اجتمعوا واكتظ بهم المسجد خرجت منهم الزهومة والرائحة الكريهة. فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمرهم أن يغتسلوا للجمعة. فدل هذا على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سنته حفظ حقوق المصلين، فلا يتسبب الإنسان في أذية المصلين برائحته، ولأن وجود الرائحة الكريهة يمنع الإنسان من الخشوع ويشوش عليه في صلاته، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنها تحب الروائح الطيبة وتأنف من ضدها. فإذا كانت في المصلي تلك الرائحة المنتنة آذت من بجواره. ولذلك ينبغي أن يقاس على الثوم والبصل كل ما في حكمه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل الكراس منزلة الثوم والبصل، كما سيأتي في الرواية الثانية. ومن ثم يلتحق بالثوم والبصل ما هو أخبث منهما وأنقت عند الله عز وجل منهما، وهو الشراب الخبيث الذي عمت به البلوى، أعني شراب الدخان، فإنه أبلغ في أذية المصلين والتشويش عليهم حال وقوفهم بين يدي رب العالمين. فلا يجوز للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل إلى المسجد وثوبه قد فاحت منه رائحة هذا البلاء العظيم، وكم سوجد ووجد أثر ذلك على المصلين. فإنه إذا صلى بجوارك من تفوح منه رائحته آذاك ومنعك من الخشوع بين يدي الله عز وجل، فلا شك أنه آخذ من حرمة نفسه. وإذا كان الثوم والبصل يمنعان من شهود الجماعة، فلا أن يمنع من كانت رائحته متلبسة بذلك أو كان متلبسا بهذه الرائحة من باب أولى وأحرى. لكن قد يقول قائل: إن معنى ذلك أن يتذرع بترك الجماعات والصلاة في المساجد مع الجماعة بسبب هذا البلاء. والجواب أننا نقول: إنه ينبغي تركه على كل الأحوال، فإذا بلي المسلم بشربه وجب عليه وتأكد عليه تركه أوقات الصلاة، وإذا استعمله وقت الصلاة وآذى به غيره أثم شرعا وكان ذلك من أذية المصلين. فالمقصود أن الإسلام كما هو دين العبادة ودين الخشوع والخضوع، فهو دين الطهارة. ولذلك وصف الله عز وجل ديننا بالكمال، ومن كمال شريعتنا وكمال دين ربنا أن الله عز وجل جمع لعباده المؤمنين بين طهارة الروح وطهارة البدن. ولذلك كان هذا من أبلغ الطهارات طهارة الإسلام. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الروائح الكريهة حتى قال بعض العلماء إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل إذا كان وقت الصلاة قريبا لأنه يفضي إلى ترك شهود الصلاة مع الجماعة، وما أدى إلى محظور فهو محظور. ولذلك قالوا لا ينبغي له أن يتعمد أكل الثوم والبصل عند حضور الصلاة مع الجماعة، لأنه يتعمد ما يوجب فوات الواجب، ولا ينبغي للمكلف أن يحصل الأسباب الموجبة لسقوط الواجب عليه، ولكن ينبغي عليه تحصيل الأسباب المعينة على فعلها. فإذا أكل الثوم والبصل حصل الأسباب الموجبة للإسقاط، فخالف مقصود الشرع الذي يدعو إلى تحصيل الأسباب الموجبة للثبوت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي في قوله فلما رآه كره، دفع النبي قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر. هذه هي الرواية في الصحيح. وفي رواية أبي داود في السنن أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببدر. والفرق بين البدر والقدر أن القدر يطبخ فيه الطعام وهو الإناء المعروف، وأما البدر فإنه يكون سمي بدرا لأنه دائر كالبدر حين اكتماله في منتصف الشهر، فهو الصحن الدائر أو الطبق الدائر. ولذلك قال بعض العلماء إن رواية قدر تصحيح، والصحيح أن الرواية على ما هي عليه قدر، وأن كونها قدر لا يمنع من كون الطعام المذكور من البسوم من الخضروات والبقول مطبوخا، لأن الطبخ قد يكون ضعيفا، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل بدليل قوله فوجد لها ريحا. فهذا يدل على أن الخضروات الموجودة في القدر لم تطبخ طبخا قويا يفوت رائحتها ويضعفها، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها. وقوله فوجد لها ريحا أي أنها باقية على ما هي عليه عند من يقول بدر، أو طبخت طبخا يسيرا عند من يقول إنه قدر. وفي قوله رضي الله عنه فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه، أي قربها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا كان ضيفا أن يمتنع من أكل الطعام لمصلحة شرعية أو خوف مفسدة دينية. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من هذا القدر لما في ذلك من فوات مصلحة المناجاة ووجود مفسدة أذية الملك الذي يناديه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز ترك الأكل الذي يفوت المصالح. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا عرض عليه طعام يثير الريح عليه فيؤذيه في صلاته ووضوئه، جاز له أن يعتذر عنه لما يفوت عليه من مصالح دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن هذا الطعام. وفي قوله وقال كل أي قال للصحابي كل، فإني أنادي من لا تنادي. قوله كل أمر ندب واستحباب لا حتم ولا إيجاب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له حل الأكل. وفي هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأكل أخذ بدلالة الظاهر وامتنع من الأكل يظن أنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خصوص الشكم به وقال: إني أنادي من لا تنادي. وفي هذا دليل على أن العالم إذا امتنع من أمر لعذر يخصه فينبغي عليه أن ينبه طلابه وأن ينبه أصحابه إلى أن امتناعه لعذر يخصه، كما في حديث خالد في قصة الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أجد نفسي تعافه. فبين خصوص الحكم به عليه الصلاة والسلام، فينبغي لمن اعتذر عن حكم حتى تفهم العموم أن ينبه الناس على أن الحكم خاص به. وقوله عليه الصلاة والسلام أنادي، المناجاة الكلام في السر، ولذلك سميت النجوى نجوى لأنها تكون سرا. وقوله أنادي، فلما كان الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه ورسوله إلى أنبيائه ورسله، لما كان ذلك مما يخصه وكان يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، كان ذلك مما يختص به دون سائر الأمة. وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذاكره ويحادثه، كما ثبتت بذلك الأخبار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه القرآن. فالمقصود أن المناجاة في هذا الحديث المراد بها مناجاة مخصوصة، وهي جبريل، مناجاته لجبريل أثناء نزول الوحي عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في الرواية الثانية دليل على أنه ينبغي كف الأذية عن المصلين في المساجد عموما، وأن ذلك مما يؤذي الملائكة، لأنه إذا تشوش المصلي في خشوعه فاتت مصلحة الإنابة إلى الله وحضور القلب بالخشوع بين يدي الله. وهذا المعنى معنى مشترك بين الملك وبين الإنسان، فدل هذا على عموم الحكم وبين وجه الاشتراك بين الملك وبين الإنسان. والله تعالى.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذه الرواية الثانية فيها زيادة الكراث، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الحكم بمنع الثوم والبصل، بمنع آكل الثوم والبصل عن شهود المساجد، يعتبر عاما في جميع الأطعمة التي إذا أكلها الإنسان فاحت رائحتها الكريهة منه. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فقال: إني أراكم تأكلوا من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل. ومراد عمر رضي الله عنه بالخبث هنا الخبث في الرائحة لا الخبث في الذات، لأن خبث الذات يدل على الحرمة، كما قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فليس مراد عمر أنها خبيثة في ذاتها، وإنما المراد الخبز في الرائحة الموجب للنتن. ومن ثم قلنا إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحديث ورد في الثوم والبصل والكراث فيلحق بهما ما في حكمهما من سائر البقول والخضروات التي لها رائحة منتنة كالفجل ونحوه، فكل هذا مما يمنع منه المصلي بمكان أذيته للمصلين. والله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في الصلاة على السجادة؟ وهل يمكن الاستدلال بالحديث الأول، أعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه: كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر؟
الصلاة على السجادة، الصلاة على السجادة ليس ثم دليل يدل على تحريمها والمنع منها. ومن قال إن الصلاة على السجادة باطلة مطالب بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام في الضحى فقال لها: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية وجود الحائل بين المصلي وبين الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، فيه دليل كما قلنا على مشروعية السجود على الحائل. فالمقصود أن ليس ثم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم الصلاة على السجادة ونحوها، ولكن ينبغي للإنسان إذا صلى على سجاد ونحوه أن يكون السجاد لا نقص فيه يشوش عليه ويشغله عن الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا صلى ووقف في صلاته أن يرمي ببصره في موضع سجوده، وهذا فإذا كان موضع السجود فيه النقص فإن ذلك يشوش على المصلي، والمستحب له أن يصلي على ما لا نقص فيه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أنيقي عنا قرامك فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى شغلتني في الصلاة آنفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل العباد خشوعا وحضورا للقلب قد شوشت عليه تصاوير القرام، فمن باب أولى من دونه. فالمقصود أن الصلاة على السجاد ونحوها لا حرج فيه. والله تعالى.
هذا أخ يقول: قلتم بجواز لبس السراويل، فهل يدخل فيها ما يسمى اليوم البنطلون؟ وهل لبس البنطلون له أصل في الشرع؟
أما بالنسبة للبس السراويل فقلنا إن الأدلة تدل على جوازه وأصله من فارس كما ذكر العلماء رحمهم الله، ولذلك يقولون لفظ سروال أصله بالعجمية سلوار، قيل إنه صحف حتى أصبح بالعربية سروال. وقد ورد في بعض الأخبار أن الخليل عليه السلام لبسه، ولكن لم يصح الحديث بذلك. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه. وفي بعضها كذلك ما يدل على مشروعية لبسه، لكن السراويل في القديم كانت إذا لبست يوجد تفصل على نحو تكون فضهاضة، بمعنى أنه يكون الحائل بين الفخذين واسعا، بحيث إذا سجد الإنسان أو تحرك أو وقف لم يلتصق ذلك الثوب بالبدن، وذلك أبلغ ما يكون في الاستتار. وأما السراويل الحديثة فإنها محزقة مضيقة، ولكنهم كانوا في القديم يوسعونها لما في ذلك من مبالغة الستر، لأن الفضيحة في العورة تكون على ثلاث صور. تنكشف العورة على إحدى ثلاث صور: إما أن تنكشف على حقيقتها بزوال الساتر كله، أو تنكشف بلبس الشفاف، أو تحدد جرمها، فكل ذلك مما يبين حقيقة العورة أو ينمي عن شيء منها. ولذلك الأصل في السروال وسعه وتوسيعه وعدم تضييقه على قدر العورة. وأما تحديد جرمه فهذا ناشئ في العصور المتأخرة. وأما ما يسمى ذكرته في السؤال من البنطال فهذا وارد على المسلمين من الغرب، وليس أصله في ديار الإسلام، بل كان لبس المسلمين معروفا من الثياب المعروفة المعهودة، ولكنه ورد على المسلمين. وأما حكم لبسه فما كان منه ضيقا محزقا يحدد تفاصيل العورة، سواء كان ذلك في القبل أو الدبر، فإنه لا يجوز لبسه لما في ذلك من تحديد جرم العورة. وأما إذا كان فضفاضا عن العورة فإنه ينظر هل فيه مشابهة، أو يقال بطريان العرف، فإنه قطر العرف على بعض بلاد المسلمين حتى أصبح شيئا مألوفا معهودا. ولذلك يقال في هذه الآراف: الأولى والأحرى تركه. وأما لو لبسه إنسان فإن صلاته صحيحة، ولا يحكم ببطلان صلاته، لأن القول بأنه محزق مضيق لا يوجب انكشاف العورة معه، والله تعالى أعلم.
هذا أخ يقول: إذا غطى المصلي أحد العاتقين فقط وترك الآخر مكشوفا فهل ذلك يجزي؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا صلى المصلي وعلى أحد العاتقين شيء من الثوب الذي قد لبسه، فقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن ذلك يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حالة مخصوصة وهي خلو العاتقين، ومن وضع على أحد العاتقين صدق عليه أنه قد ستر العاتق جنسا، ولذلك لا حرج عليه، والله تعالى.
هذا أخ يقول: في حديث أبي هريرة ما هو الحد المطلوب لتغطية العاتق، وهل يصح تغطية جزء بسيط من العاتق؟
الأصل في وضعه في ستره للعاتق أن يكون طرف الثوب على العاتق، فإذا قلنا إن المقصود من ستر العاتق وجود ما يمنع من انكشاف العورة، فإن ذلك يستلزم ستر العاتق على الكمال كما هو المعروف في لبس الأرضية. وأما إذا نظر إلى مطلق الوجود فإن الذي يظهر عدم إجزاء ستر بعض العاتق دون بعض، ولذلك ينبغي ستر العاتق كاملا دون بعضه، والله تعالى.
يقول هذا
الأخ:
هناك ما يسمى الفني العلاق أو تسمى بأسماء أخرى، هل تصح الصلاة فيها حيث أنه لا يكون على العاتق منها سوى خيط عرضه 3 سنتيمتر تقريبا؟
نعم، هذا المذكور يعتبر سترا لجزء العاتق إذا قلنا إن جزء العاتق معتبر، وإذا قلنا بكمال ستر العاتق فإنه لا يتأتى بهذا النوع من الملبوس. والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ به هو الكمال والاحتياط، فيلبس ثوبا كاملا أو يلبس ما يستر أعالي العاتق على الكمال دون البعض. والله تعالى.
إذا أكل المسلم بصرا أو ثوما ناسيا وقد قرب وقت الصلاة والرائحة ما زالت به، فهل يكون ذلك عذرا له لترك صلاة الجماعة؟
نعم، من أكل الثوم والبصل سواء كان ناسيا أو معذورا، فمثال المعذور من قرب إليه طعام عشائه بين المغرب والعشاء ولم يكن على وكان في ذلك الطعام الثوم والبصل، وإنه في هذه الحالة إذا أكل وقرب وقت الصلاة جاز له أن يتخلف عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شهود الجماعة ودخول المسجد. والله تعالى أعلم.
هذا أخ يقول: إذا كان الذي يصلي بجانبي به رائحة كريهة، هل يجوز أن أقطع الصلاة وأبعد عنه أو أبعد عنه؟
إذا أحرمت بالصلاة ودخلت فيها فإنه ينبغي عليك إتمامها، وفي هذه الحالة إذا عظمت أذيته على وجه لا تستطيع معه إتمام الصلاة لك الحق أن تتخلف عن الصف الذي هو فيه، وذلك كما يحصل لبعض المرضى الذين تؤذيهم بعض روائح العطر، فإن بعض المرضى إذا شم بعض الروائح ينتقض له جرحه أو ينتقض عليه مرضه، فمثل هذا يجوز له أن يتخلف عن الصف إلى الصف الذي يليه، ويجوز له أن يتأخر أو يتقدم على وجه يدفع فيه الضرر عن نفسه. والله تعالى.
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك من كل سوء، بالنسبة للإنسان الذي يتطيب بالعطر بحيث أن رائحة هذا العطر تكون مركزة، فإذا قام بالصف تأذى منه جيرانه الذين معه، هل هو يأخذ حكم من أكل الثوم والبصل ونحوه؟
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي كما قلنا إن بعض الناس يبالغ في الزينة ومنها العطر والطيب، فقد يبالغ في وضع بعض الروائح التي يتأذى بها الناس، وقد يكون بعض الطيب يثير بعض الأمراض، وقد يحدث للإنسان الذي يصلي بجواره ضررا، فينبغي للإنسان أن يقتصد وأن يراعي حال إخوانه المصلين. والمبالغة في وضع الطيب أصلها إسراف، فإذا بالغ وأكثر منه كان إسرافا فهو ممنوع منه في الأصل، فكيف إذا انضم إلى ذلك أذية إخوانه؟ ومن هنا أخذ بعض أخلاط الطيب وبعض الروائح الطيبية المجموعة التي إذا وضعت آذت من شم رائحتها ولا يقوى عليها إلا خصوص الناس، ونحو ذلك من الأطياب المركزة التي تؤذي بعض الناس، فإنه ينبغي التخفيف من ذلك كله. والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: أفدنا أفادك الله، هل في كشف الرأس أثناء الصلاة حرج؟
صلاة كاشف الرأس صحيحة، ولم يقل أحد من العلماء ببطلان صلاة من كشف رأسه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات عنده عبد الله بن عباس قال: فقام إلى شن معلقة بعد هوي من الليل فتوضأ ثم قام فصلى، ولم يذكر عنه أنه تعمم أو غطى رأسه، ولذلك الأصل جواز ذلك، لكن الأكمل والأرعى لهيبة الموقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة المفروضة أن يكون المصلي على أكمل الوجوب، وإذا جرى عرف بعض الناس بكشف رأسه كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية أن كشف الرأس عندهم لا حرج فيه ويعتبر شيئا معتادا فإنه لا حرج حينئذ، لكن الأولى والأحرى أن يضع الإنسان على رأسه ما يستره. والله تعالى أعلم.
نرى كثير من المصلين يصلون والدخان في جيوبهم ورائحته به. نرجو منك أيها الشيخ أن تقدم نصيحة لهؤلاء.
أظن هذا السؤال كتب قبل الدرس، يعني نحن تكلمنا عن هذا الموضوع. على العموم أنه ينبغي للإنسان إذا بلي بشرب الدخان أن لا يشربه عند خروج وقت الصلاة ويكون آخر، ولا يجوز له أن يشربه في طيل عمر طيلة حياته وعمره، لكن في وقت الصلاة آخر والأمر أشد لما فيه من الأذية كما قلنا.
يقول هذا الأخ: أنت قلت أيها الشيخ أن الطاقية ونحوه تأخذ حكم الإمامة في السجود، فهل تأخذ الحكم في المسح؟
هذا الذي ذكرته من القياس مردود منتقد، لأن المراد بإلحاق الطاقية بالعمامة إنما هو في حجبها للجبهة، وحجب العمامة للجبهة والطاقية مستوي، فإن الطاقية تمنع الجبهة في السجود والعمامة تمنع الجبهة في السجود. وأما في المسح على الرأس فإن العمامة تعم الرأس كله، وأما الطاقية فتعم بعض الرأس لا كل الرأس، فجاز المسح على العمامة لأنها تعم الرأس، ولم يجز المسح على الطاقية لأنها لا تعم الرأس. قالوا سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالغطاء، فالمقصود أن قياس الطاقية على العمامة في المسح على الرأس مردود، ولا يقول به أحد فيما علمت، لأن جماهير السلف والخلف يقولون بشروط معينة في المسح على العمامة، بل لا يجيزون المسح على كل عمامة. والله تعالى.
شيخ الحديد، ما حكم الشرع في رأيكم عن لبس البنطال للمرأة؟
أما هذا فغريب عجيب، يقول أن المرأة تلبس بنطلون، وهذا ما رأيت في حياتي امرأة تلبس بنطلون، وأظن يمكن هذا في خاصة الناس، أرجو أن يكون في خاصة الناس، وإلا فأسأل الله أن يسلم أعراف المسلمين من تقليد الكفار. المرأة دائما على الحشمة والعفاف، وزينتها وجمالها الحياة، فلبسها للبنطال أفقط لحرمتها فأذهب لحيائها وجمالها، ومن رأى ذلك يعرف. إذا لبست المرأة البنطال فعندها تدمع على المروءة، إن من كمال مروءة المرأة ألا تلبس شيء يحدد جرم بدنها، ولذلك منع بعض العلماء من لبس الأباء التي تفصل على اليدين لأنها تحدد قدر اليد هل هي نحيفة أو ليست نحيفة، وتحدد طولها وقصرها. فالمرأة دائما لباسها ينبغي أن يكون على صورة لا تحدد الجرم، فإذا لبست البنطال فإن البنطال يحدد جرمها، يحدد جرم المرأة، يحدد جرم الفخذين، ويحدد جرم الساق، وهذا كله مما ينبغي. أنا لا أقول حرام، ولكن أقول أسأل الله بعزتي وجلاله أن يعافي مجتمعات المسلمين من ذلك. تصور لو أنك يوما من الأيام، أو أنك يا أختي المسلمة يوما من الأيام رأيت أمك لابسة لذلك اللباس، فلا تسقط من عينك، والله تنظرين إليها نظرة أنقص من نظرتها إلى خلفها، فكيف ترضين لنفسك أن تراك بنتي وأن يراك ابني على هذه الصورة الناقصة؟ المرأة أم، ينبغي عليها دائما إذا كانت في بيت زوجها، إذا كانت مع زوجها وكان ذلك على خصوص الخلوة هذا شيء آخر، في خلوة في زوجها بها. أما مع النساء كل يوم يأتي شيء جديد، هذه تلبس وهذه تلبس، ونقول ما في شيء، والشيء قد يكون جائز، الشيء قد يكون جائز وليس، ولكن ليس من الحياء لبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علامة تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. إذا مات أهل المروءة فعل الدنيا السلام. فجمال المرأة أن تكون على الكمال وأن لا تذهب إلى أن تبحث إن الرخص والشيء المباح تتوسع في ذلك بقدر لا يحمل. تصور الآن لو كانت المرأة صالحة وقدوة ولبست البنطال اقتدى بها غيرها من النساء فأصبحت نساء المؤمنين معلقة بهذا اللبس الواحد وكل يوم يأتي لبس جديد من هذا اللبس الواحد تصبح المرأة معلقة به نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أسأل الله العظيم أن يعافي مجتمعات المسلمين منه وأن لا يكتب نساء المسلمين التبعية لأعداء الدين. نسألهم أن يبقى الحياء في نساء المؤمنين وأوصي النساء الصالحات الفاضلات الداعيات خاصة إذا كانت داعية أن تبتعد عن مثل هذا وأن تكون على الكمال وأن تتقي الله عز وجل إذ جعلها قدوة لغيره. المرأة إذا كمل الله أخلاقها وآدابها وأصبحت قدوة في المجتمع ينبغي أن تراقب الله في هذه الكرامة التي أعطاها إياها. فلا تلبس إلا ما يكون لبسه حياء وعفة وشيمة ويليق بمن هو مثلها من النساء الفاضلات. والله تعالى أعلم.